أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. الكلام لا زال في أحكام اللقطة، ونحن في موضوع أحكام الضالة. وصلنا إلى المسألة 759. قال المصنف حفظه الله تعالى: إذا دخلت الدجاجة أو السخلة مثلا في دار إنسان، طبعا أي حيوان داجن يدخل إلى دار إنسان أو مزرعة إنسان مثلا أو من هالقبيل، بستان إنسان، ولم يعرف صاحبه، دخل حيوان للبستان مالي وما أعرف صاحبه منه، لم يجزي له أخذه. ليش لم يجزي له أخذه؟ لأن هذا إلى أهل، والداجن عادة بالمناطق الزراعية وغيره هذا يعني إلى أهل وأهل قريبين عادة يكون، وهكذا. تمام، زين. قال: ويجوز له أخذها، بل ويجوز له إخراجها من الدار. هسه أولا الحكم الأول إنه ما يجوز أني أخذها، ما يصير أستولي عليها وتكون تحت يدي، زين. هاي نقطة. نقطة الثانية، زين، هذا مو أخليها ببيتي أو أخليها بمزرعتي وتاكل وتفسد أو إلى آخره. قال يجوز لك أنه تطلعها، ويجوز له إخراجها من الدار إذا كان دار، وإخراجها من البستان إن كان بستان، وهكذا. وليس عليه شيء. شنو يعني ليس عليه شيء؟ يعني ليس عليه ضمان في حال إذا طردت الدجاجة بالشارع وأكلها كلب أو سرقها سارق أو إلى آخره. والضمان احنا اخذنا معناه سابقا، اذا لم يكن قد اخذها. شنو يعني اذا لم يكن قد اخذها؟ يعني انا الدجاجه مره استولي عليها وبعدين اطلعها، اذا استوليت عليها وطلعتها هاي دخلت في ذمتي بعد، حتى لو طلعتها وطردتها، او السخله او الشات او البقره او شنو. ومره لا راسا اطردها، طبعا الراسا هاي ما يشترط بها راسا، المهم هي ما صارت تحت يدي، ما دخل، ما استحوذت عليها. فحتى لو ورا ساعة أو نصف نهار أو أكثر أو أقل، إذا طردتها من البستان من المنزل وخرجت برا ما علي إشكال. أما إذا استوليت عليها ولو آنا ما ثم طردتها بعد ذلك، لا، أكون أنا ضامن. قال: إذا لم يكن قد أخذها. وأما إذا أخذها، زين، إذا استوليت عليها فالظاهر عدم جريان حكم اللقطة عليها، لأن اللقطة تعرفون أنه تكون ضائعة من أهلها، مو ضائعة، هي ترجع لأهلها أو أهلها عادة يدوروها مثلا. فقال الحيوانات وغيرها هاي ما تجري عليها أحكام اللقطة، بل يجري عليها حكم مجهول المالك الآتي في المسألة 765، إن شاء الله في الدرس المقبل بالصفحة المقبلة تكون هي موجودة. أحسنت، زين، حكم مجهول المالك. نعم، لا يبعد جواز تملك مثل الحمام. هسه لحد الآن إحنا المسألة قلنا ما يصير تتملك مثل تلك الحيوانات والطيور وغيرها والدواجن والبطة، سيفس، نعامة، غيرها، إذا دخلت بيتك، المزرعتك، إلى آخره. طيب، طبعا وهكذا المعمل، الشركة، غيرها، يعني كل شيء أنت لك بيها حيازة، زين. نعم لا يبعد، هاي لا يبعد فتوى، نعم لا يبعد، هاي مسألة ابتلائية، هواي ناس يتصلون بنا ويسألون عليها. نعم لا يبعد جواز تملك مثل الحمام، الحمام وطيور الحب والكناري والببغوات وطيور الزينة كلها نعبر عنها، هذني دائما يجني من البلابل، ما أدري شو يسمون، كل أنواع الطيور ذني يجني عادة، هن أليفات بالأصل، ويجني من بيت إلى بيت، من منطقة إلى منطقة. فهذا شنو حكمه؟ اليوم هو يخابروني، اليوم كمشنا طير حب، هاي يسموه، هو اسمه البادجي، اسمه البادجي المصطلح مال العلمي. او مثلا لا، مو طير حر، لا لا، من ذن طيور الزينة اتحدث عنها، زين. فشنو الحكم؟ قال لا يبعد جواز تملك مثل الحمام، ولكن عندنا شرطين بيهن. تتملك بشرطين، أولا إذا ملك جناحيه، يعني عادة هو يعتاد بأنه يطير وكذا، مو مثل الدجاج وغيره. الدجاج لا يملك جناحه، الدجاج هذا حال حال الشاة وغيره. إذا ملك جناحيه، قلنا الحمام وطيور الزينة وإلى آخره، أي أولا. بعد ولم يعرف صاحبه، ما أعرف صاحبه من هو، إذا أعرف صاحبه كن أرجع إلى صاحبه من دون فحص عنه. بعد هنا أنا ماكو داعي تروح تفحص عنه، تتملك أنت. نعم إذا أجا صاحبه بهاي الفترة بهاي الأثناء، نعم أنت تكون ترجع الصاحبة. واضح أعزائي؟ زين. طبعا هو هسه مثل هذا البادجي، طيور الحب والكناري والفناجس وغيرها، هاي عادة يعني قل ما يسألون عنها أصحابها. بس مثل الببغاء أيها الأعزاء، الببغاء لا يجون يسألون عنه، لأن سعره ثمين، بل حتى احتمال ينزلون عنا إعلان وكذا. واضح أعزائي؟ ما تلقي صاحبه وكان بهذين الشرطين، يعني ما تعرف صاحبه ويملك جناحيه، تستطيع أن تتملكه. لا، يملك جناحيه يعني عنده قابلية على الطيران، يعني من الطيور البرية. الطيور البرية مو مثل الدجاج، الدجاج مو من الطيور البرية، أليفة. بس مثل الحجل والقبش وما ادري ايش، هذا يملك جناحيه. الحمام وطيور الحب والكناري والبلابل وطيور الزينه الى اخره، هذه تملك جناحيها. يعني الطير اذا طارت من اصحابها تروح بريه بالاصيل، ويحاولون يخلوها داجنه تكون. المساله اللي بعدها مساله 760. اذا احتاجت الضاله الى النفقه، زين اني هسه كأنما أخذت بقرة ضالة من صاحبها في المكانات التي يجوز أنه أنا أستحوذ عليها، قلنا مو خارج العمران مثلا، فهاي تحتاج إلى نفقة. الدجاجة تحتاج إلى طعام، الشاة تحتاج إلى طعام، البقرة تحتاج إلى طعام وإلى آخر. قال إذا احتاجت الضالة إلى النفقة، فإن وجد متبرع بالنفقة، واحد تبرع بالنفقة، احتمال هو أو أمه أو أخوه أو زوجته أو المهم، فأكو شخص تبرع له بنفقته، قال أنا أكلها علي وكذا، كان بها ونعمت المتبرع، لأنه يجب الإنفاق عليها، كبد حرة. زين هاي نقطة. وإلا لو لم يجد متبرع بالنفقة، فشن سوي؟ هاي نفقتها شلون؟ يعني مو بالضرورة تكون تبقى يوم يومين، يم احتمال تبقى أسبوع أسبوعين أكثر. وإلا أنفق عليها من ماله، إن قل له أنت يلي استوليت عليها، يلي حزت هذه الضالة، أنفق عليها من مالك. فإن كان يجوز له أخذها، قلنا متى يجوز أخذها؟ إذا كانت بموردين، خارج العمران أو داخل العمران، ولكن لا يأمن عليها من السباع وغيره. تمام، تتذكروا هاي بدرس سابق بيناها. يجوز، فإن كان يجوز له أخذها ولم يكن متبرع في الإنفاق عليها، جاز، هاي الأحكام دائما خلوا جواها خط، جاز له الرجوع بما أنفق على المالك. إيش قد خسرت خلال اليوم واليومين والأسبوع والشهر؟ شو إيش قد بقت يمك؟ ترجع بها على المالك، لأن الشارع المقدس جاز لك التقاطها. أما هي خارج العمران ولا يمكن أن تدافع عن نفسها ولا تحمي نفسها من صغار السباع، أو كانت داخل العمران ولا يأمن عليها من السباع، فشنو الحكم؟ نقول له أنفق عليها من أموالك، وترجع بما أنفقت عليها على مالكها عندما تجده. زين. وإلا لو لم يجز أخذها، لأنه قلنا مثل الدجاجة اللي في المنزل ما يجوز لك تأخذها، الحيوان الممتنع القوي اللي خارج العمران، أو الحيوان اللي أأمن عليه حتى لو داخل العمران، وهذا الشارع المقدس ما جاز لي أخذهن، فإذا أخذتهن شنو الحكم؟ وإلا لم يجز له ذلك، ما يصير يعني بعد تتحمل أنت النفقة من عندك عليه. فإذا التقطت شيء تتحمل نفقته أنت، ليش إذا التقطت هذا الحيوان تتحمل مسؤوليته ونفقته؟ لأن التقطته بدون إذن شرعي. طيب، المسألة الأخيرة في أحكام الضالة، مسألة 761. أي أحسنتم، هذا أحد الفروع اللي أشرنا إليه. قال إذا كان للضالة نماء، زين البقرة نوبات بها حليب، الشاة بها صوف، الدجاجة بها بيض إلى آخر، المهم نوع من أنواع النفقات. إذا كان للضالة نماء أو منفعة جاز للآخذ، من أخذ هذه الضالة جاز له، إذا كان ممن يجوز له أخذها، بينا لكم بعض الموارد اللي خارج العمران وكانت لا تمتنع بنفسها أو كانت داخل العمران وأيضا يخشى عليها من السراق والسباع وإلى آخره، فإذا كان يجوز له أخذها من حق أن يستوفيها، يستوفيها يعني يستوفي منافعها، يأخذ حليبها وبيضها وصوفها إلى آخره، ويحتسبها بدل ما أنفق عليه، مرة ترجع بما أنفقت عليها ترجع على صاحبها، ومرة نقول لك ماكو داعي ترجع على صاحبها، هي عندها منافع أخذ المنافع بدل ما أنفقت، ولكن لابد أن يكون ذلك بحساب القيمة على الأقوى. شنو يعني لابد أن يكون بحساب القيمة على الأقوى؟ هاي فيها ثلاثة احتمالات. تخيلوا أني أخذت بقرة أو شات، خلي نقول شات بيها حليب، احنا نصيح لها نعجة، بيها حليب، هذا الحليب مرة يست تكاليفها، الحليب قيمته باليوم 5000 دينار عراقي، والأعلاف اللي أنا أخسرها عليها ب5000 سد بسد، تمام؟ هذا الاحتمال الأول. فهذا من يجي صاحبها ما أغرم تكاليف العلف، لأن الحليب اللي أنا استوفيته بدل تكاليف العلف، هاي نقطة رقم واحد. الاحتمال الثاني، المنافع تكون أقل من النفقة، يعني الحليب اللي أنا دا أستوفيه يعادل 5000 دينار، والنفقة يومية اللي أنا أنفق عليها ب8000، إذن باليوم كم أنا أطلب هسه صاحب الشات؟ حليبها باليوم يسوى 5000، والأعلاف اللي أنا دا أخسرها عليها يومية ب8000، فإذا أرجع على صاحبها أقول له تدفع لي باليوم 3000 بدل الماء، هذا فرق يسموه. هاي متى؟ بالاحتمال الثاني، إذا كانت المنافع أقل من النفقة. طيب الاحتمال الثالث أيها الأحباء، المنافع أكثر من النفقة، أرجو أنه تكتبوه ذني الاحتمالات الثلاثة، لأنه قال يكون ذلك بحساب القيمة على الأقوى، تحسب القيمة نسبة وتناسب. الاحتمال الثالث، المنافع أكثر من النفقة، يعني أنا أخسر عليها باليوم 3000 دينار والحليب ب5000 دينار، إذن أنا شقد تجيني أرباح من عدها؟ إذا الحليب اللي دا أستوفي يومية ب5000 والتكاليف اللي أخسر عليها يومية مثلا ب3000، فيبقى 2000، يعني أنا مطلوب 2000، من يجي صاحبها وأرجع له الشات أرجع له باليوم عن كل يوم 2000 دينار، يعني عن تلك، تمام؟ فإذا يدفع، فبالحالة الأولى المنافع تساوي النفقة، وبالحالة الثانية المنافع أقل من النفقة، والحكم يرجع بالفرق على المالك. والاحتمال الثالث، المنافع أكثر من النفقة فيدفع بدلها وقيمتها إلى المالك. واضح أعزائي؟ زين، إلى هنا أيها الأعزاء يكون انتهى القسم الثاني من أقسام اللقطة. القسم الأول كان أحكام اللقيط، والقسم الثاني كان أحكام الضالة، والقسم الثالث اللي هو الأهم أحكام اللقطة بالمعنى الأخاص. زين، أنا أرد لكم هاي الملاحظة لو سمحتم. أحكام اللقطة، عندنا قيود اللقطة ثلاثة لو سمحتم تكتبون. أولا الضياع عن مالكه، اثنين الجهل بمالكه، والثالث الأخذ والالتقاط. هي هاي حتى تصير لقطة لازم تستوفي ثلاث شروط: أن يكون هذا المال ضائع عن مالكه، ثانيا أنا أجهل المالك، ثالثا أكو أخذ والتقاط. إذا أكو مال ضايع عن مالكه وأني أجهل مالك لكن أني ما التقطته، هم يسمى لقطة؟ لا أبوي ما يسمى لقطة. إذا أكو مال ضايع من مالكه وأني أخذته والتقطته وأعرف صاحبه، هذا هم يسموه لقطة؟ لا ما يسموه لقطة. إذا أنا أخذت مال وأجهل بمالكه لكن مو ضايع من مالكه، هو نسى يمي بعدين يرجع بي علي أو اشتباه بالحساب، هذا ما أسميه لقطة، أسميه مجهول مالك. فإذا ذن ثلاث قيود هن قيود اللقطة. طيب، قال المصنف حفظه الله تعالى في المسألة 762، يعتبر يعني يشترط فيها في اللقطة أولا رقموهن الضياع عن مالكها، هذا الشرط الأول. المجهول، إذن هذا الشرط الثاني، يكون مجهول مالكها. فيما يؤخذ من يد فيما يؤخذ من يد الغاصب والسارق ليس من اللقطة، ما أخذه من يد السارق والغاصب هذا ليس من اللقطة. لماذا؟ لعدم الضياع عن مالكه، وإحنا نشترط أن يكون ضائع من مالكه. فإذا غاصب سرق مثلا، نفترض سرق الدراجة أو البايسيكل أو كتاب، سرق من جاري كتاب، وأني انتزعت هذا الكتاب من عنده من الغاصب من السارق، وليكن ابني أو أخويا، هذا ما يسموه لقطة، بل لابد من ترتيب أحكامها، أحكام اللقطة، من إحراز الضياع ولو بشاهد الحال. مثل الشاهد الحال، مثل وجودها في الطرقات العامة أو من هالقبيل، أو يدل على أنه من زمان هاي في هذا الموضع وغيره. فالحذاء، هاي الأمثلة راح يعطيكم إياها أعزائي، فالحذاء المتبدل بحذائه، حذاء واحد اتبادل به بحذائه في المساجد ونحوها بقرايات النسوان أو بالمناسبات العامة والزيارات وغيرها، لا يترتب عليه أحكام اللقطة. لعد شي يسموه هذا، بل هو مجهول المالك، وسيأتي الإشارة إليه في المسألة 805 صفحة 225. لماذا؟ لأنه هذا ما ضايع، هذا اشتباه من صاحبه، مو ضاع، لا يترتب عليه أحكام اللقطة. طيب، وبعد، وكذا الثوب المبدل بثوبه في الحمام، قبل الناس بحمامات السوق أعزائي، يعني يتبادلون بالملابس، كلها تلبس دشاديش بيض بالنسبة للرجال، بالقرايات والمناسبات، هاي العب النسائية اللي لونها أسود مثلا، هاي هم دائما يصير اشتباهي، علقن العب مالتهن وتشتبه هاي بهاي مثل من القبيل ونحوها. فهذه أيضا، لماذا؟ لأن هاي بها أحد الاحتمالين. الاحتمال الأول، الاحتمال تقصد المالك في التبديل، وهاي بالأحذية نوبات مثلا أو عبايتها مثلا، العباءة النسائية، جدي لقت عباءة أفضل من عباءتها، شحاطة حذاء أفضل من حذائها، فتتعمد تأخذها وتترك مالتها الرديئة، وهي موجودة أعزائي. فهذا الاحتمال موجود، لو ما موجود مو على الكل إحنا نجري، لكن مثل هذا الاحتمال موجود ولو بنسبة قليلة. زين، الاحتمال الثاني أو حصول الاشتباه، قد يكون اشتبه لأنه متشابهات، أو هو مجدوه، أو ما شاف دنيا الليل، أو إلى آخره، أو للعجلة، نعبر عنه إحنا مجدوه مرتبك، فلبس حذاء الآخر وطلع به من المسجد أو من الزيارة أو إلى آخر، أو حصول اشتباها، ومعه يكون هذه الموردين من مجهول المالك وليس من اللقطة. ما يسمى لقطة، اللقطة لها أحكام تختلف عن مجهول المالك. المجهول المالك ما عندنا غير حل أنه تصدق به، بينما لا مجهول، بينما اللقطة عندنا من ضمنها أنه تتملكه وتعرف فيه لمدة سنة وكذا، على تفصيل سيأتي بيانه. وضحت هاي المسألة أعزائي؟ زين، المسألة 763، يعتبر في صدق اللقطة وثبوت أحكامها، هاي احنا القيود اللي ذكرناها، عندنا شروط مر علينا، قلنا شنو القيد الأول بالمسألة 762؟ القيد الأول الضياع عن مالكها، والقيد الثاني أن يكون مجهول المالك، والقيد الثالث الأخذ والالتقاط. هسه هنا نجينا بمسألة 763، رحنا نذكر القيد الثالث، فيا ريت تكتبون قيود اللقطة على كتر حتى تتبين عندكم. يعتبر في صدق اللقطة وثبوت أحكامها الأخذ والالتقاط. فلو رأى شيئا في الطريق مثلا، وجدت نقال جهاز موبايل نقال أو مبلغ من المال، لقيت $100 ورقة أم $100، فلو رأى شيئا وأخبر به قلت له يا زيد هذه أموال في الأرض ومو أنا التقطتها، التقطها زيد، وأخبر به غيره فأخذه ذلك الغير، كان حكمها حكم اللقطة على الآخذ دون الرائي والمخبر. يعني أنا من قلت زيد، زيد هاي جو رجلك أكو تليفون نقال أو أكو مبلغ من المال أو قلم أو كتاب وشاله والتقطه، صحيح أنا اللي شفته وأنا أخبرت عنه لكن مو أنا الملتقط، الملتقط زيد، فعلى زيد تترتب الأحكام دون الرائي. وإن تسبب منه، يعني هو سبب التقاط الآخر، لو ما أنا أقول للزيد أكو جو رجلك مبلغ من المال أو ذاك هناك أكو كتاب مشمور على الرصيف، كان ما شاف زيد، لكن مع ذلك ما يسموني أنا الملتقط، يسمون زيد الملتقط. ولو قال ناولنيه فأخذه المأمور لنفسه، زيد واقف خل نفترض وما يدري، قلت له هذا قلم جواك شيء اعطيني اياه، هذا القلم اللي تحت قدمك انطيني اياه بالطريق، احنا نمشي بشارع انطيني اياه، فاخذه المأمور لنفسه، زيد من اخذ اله، قال خضعاني لقيت انا شلته، كان هو الملتقط دون الآمر. المأمور الملتقط اللي هو زيد هو الذي يكون الملتقط وعليه تجري الاحكام، مو علي انا اللي طلبت من عندي ناولني هذا القلم، واضح أعزائي؟ وكذا لو أخذه أولا للآمر وناوله إياه على الأقرب، لا أنه بأكثر من هذا، حتى زيد من شال القلم وناولني القلم إلي أيضا يعتبر زيد الملتقط، لأن اللقطة، لأن هذا المال الضائع الذي نجهل مالكه أول ما استولى عليه، أول ما وقعت يد منه عليه، يد زيد مو يدي، فإذا يصدق أن زيد هو الذي التقطه لا أنا، حتى لو شاله وانطاني إياه فعلا، لأن صدق الالتقاط وقع من المأمور وليس من الآمر. واضح أحبائي؟ طيب مسألة 764 ونختم بها إن شاء الله. لو عثر على مال وحسب أنه له، اعتقد أنا لقيت مبلغ من المال قلت هاي فلوسي وقعت من عندي، هاي صارت أنا عندي صارت، لو عثر على مال واعتقد وحسب أنه له فأخذه، أنا طلعت مبلغ من المال وشفت قطعة نقدية بالأرض شلتها قلت هاي وقعت من عندي سمن طلعت محفظتي مثلا، فأخذه ثم ظهر أنه ضائع، حسبت فلوسي أنا فلوسي 100 وهاي 10 اللي شريتها وخليتها ويا فلوسي صارت 110، كنت أتصور هاي 10,000 اللي التقطتها من الأرض كنت أتصورها فلوسي، بعدين تبينت مو إلي، طبعا هاي بالهاي السيارات العبرية بالكيات والباصات وكذا هاي يصير، تلقى مبلغ جواك تقول هاي احتمال أنا من دفعت كروة وقعت من عندي، تشيلها تخليها بجيبك بعدين ترجع البيت تحسب الفلوس تلقى فلوسك كاملات وهاي زايدة، ممكن خلنا نفرضها على الفرض هذا، تمام؟ فأخذه ثم ظهر أنه ضائع عن غيره، يعني مو إلي لغيري، كان لقطة لأن متوفرة به الشروط الثلاثة اللي هو الضياع عن مالكي والجهل بمالكي والأخذ والالتقاط، 3 شروط تحققت فصارت لقطة. طيب وتجري عليه أحكام اللقطة اللي راح نسولف عنها أحكام اللقطة. طيب ولو رأى مالا ضائعا فنحاه بيده، شفت تليفون في الأرض احنا نسميه موبايل نقال جوال شنو تسموه، فقلت هذا حتى لا تدوس السيارات شلته من الأرض دنيته على كتر زحفته بإيدي خليته على خلنا نفترض على حجرة عالية على رصيف على إلى آخره حتى يجي صاحبه يلقى. ولو رأى مالا ضائعا فنحاه كتب عليها بيده من جانب إلى جانب آخر من دون أخذه، ما قاصد أنه يلتقط، قصد أنه ينقل إلى مكان آخر. شفت كتاب بالقاع قلت بل كتيجة صاحبه خلي أشيله خليه هناك من دون أخذه، فالظاهر عدم صيرورته بذلك لقطة، لأنه عندما نحاه وإن كان بيده لكنه ما كان قاصدا، الأمور عائدة إلى القصود وهنا أنا ما قاصد أنه يلتقط. ولو هاي المسألة خلافية ولذلك قال فالظاهر، بعض الفقهاء قالوا لا خلص مدام نحيته بإيدك صار تحت أمرتك وصرت أنت ملتقط إليه. المهم سماحة السيد حفظه الله يقول الظاهر عدم صيرورته بذلك لقطة، وإن ضمنه في حال لو تلفه بسبب التنحي، أنا نحيته من الأرض لدوس عليه السيارة وخليته فوق وهناك انكسر أو انسرق أو إلى آخره، ولو هسه إذا بيده، أما لو دفعه برجله أو بعصاه مثلا إذا كان يتكئ على عصا مثلا ليتعرفه كتاب وقلبته برجلي أو بالعصا مالتي مثلا ليتعرفه، فالظاهر عدم الضمان أيضا. إذن إذا حركت بإيدي نحيت بإيدي كان الضمان علي في حال التلف، وإذا كان بقدمي القدم لا ما يصدق عليها استيلاء، الاستيلاء حتى قاعدة القواعد تقول قاعدة اليد يعني تحت اليد يكون، فإذا نحيت بقدمي مثلا أو بثوبي أو بآلة أخرى أو من هالقبيل هذا ما يسموه تحت اليد. واضح أعزائي؟ مسألة 765 يأتي الكلام عنها، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله. اللهم صل.